أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فعلا في المطلب الثالث، وهو أنه هل تجري الأصول المؤمنة في بعض الأطراف أم لا تجري؟ وتقدم معنا أن هذا المطلب إنما يكون فيه بحث وكلام عند القائلين بأن العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية، وأما القائلون بأن العلم الإجمالي مجرد مقتض لوجوب الموافقة القطعية فلا يأتي هذا البحث لديهم. وذكرنا أنه ثمة اتجاهان في هذا الباب: اتجاه المحقق العراقي، وهو أن العلم الإجمالي علة تامة، واتجاه منسوب إلى المحقق النائيني، وهو أن العلم الإجمالي مقتضى. واعترض كل من العلمين على الآخر ونقض على الآخر بما تقدم. في مقام الثبوت تقدم معنا أنه لا مانع من ثبوت ترخيص في أحد الأطراف، وإنما انصب البحث والكلام على مقام الإثبات. وفي مقام الإثبات ذكر المشهور أصحاب القول بالاقتضاء أن العلم الإجمالي وإن كان لا يقتضي بنفسه وجوب الموافقة القطعية، إلا أنه جريان الأصل في بعض الأطراف مما لا سبيل إليه، لأنه إما أن يكون ضمن جريان الأصل في الطرفين، وإما بجريان الأصل في طرف بعينه، وإما بجريانه في الفرد المردد، والكل باطل. وأشكل عليهم المحقق العراقي بإمكان تصوير جريان الأصل في بعض الأطراف بنحو الترخيص التخييري المشروط بترك الطرف الآخر. وأجاب السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه بحسب ما نقل السيد شهيد هنا بإجابات أربعة. بعضها يرتبط بأن المحذور في الترخيص ليس فقط الترخيص في المخالفة القطعية، وإنما الترخيص القطعي في المخالفة. وبعضها يرتبط بإمكان إيجاد أسلوب آخر من الترخيص التخييري، فلا مرجح لما ذكره المحقق العراقي على هذا الأسلوب المقترح. وبعضها ببيان أنه يشترط في الحكم الظاهري أن يكون محتمل المطابقة للحكم الواقعي. والسيد الشهيد في آخر المطاف بين المطلب على الشكل التالي: أجاب عن محذور المحقق العراقي وإشكاله بالقول بأن دليل الحكم الظاهري له، أو عفوا الحكم الظاهري له مدلول تصديقي إنشائي هو مفاد الحكم، وله مدلول تصديقي حكائي. ما يحكي عنه من مبادئ: المدلول التصديقي الإنشائي يتلاءم مع، يعني إذا أردنا أن نبين الترخيص يمكن أن يبين من خلال الترخيص بالجامع أو من خلال الترخيص المشروط التكييري المشروط، ولكن المدلول الحكائي لا يتلاءم مع هذا، لأنه لا معنى لتأثر الملاك والغرض بما يختاره المكلف وما يتركه المكلف. فيتعين أن يكون التخيير الترخيصي المشروط مؤولا إلى الترخيص بالجامع حتى يتلاءم مع المدلول الحكائي للحكم الظاهري، تمام؟ وإذا أولناه إليه فإنه لا يتلاءم مع نص وظاهر دليل الأصل المؤمن، لأن ظاهر دليل الأصل المؤمن هو الترخيص في الأفراد لا الترخيص في الجامع بين الأفراد. وإلى هنا إلى ما إلى أن نكون قد وصلنا، نكون قد وصلنا إلى أن في هذا المطلب لا ثمرة بين القول بالعلية التامة والقول بالاقتضاء، فعلى كلا المبنيين لا يمكن إجراء الأصل المؤمن في أي طرف، لا يمكن إجراؤه في بعض الأطراف دون بعض. هذه القاعدة التي توصلنا إليها. بعد ذلك السيد الشهيد يقول هناك موارد تستثنى عن هذه القاعدة. إذن القاعدة عندنا أن الأصل المؤمن لا يجري في طرف دون آخر، ولكن يذكر بعد ذلك موارد ثلاثة يجري فيها الأصل المؤمن في بعض الأطراف دون بعض، ويعبر بعد ذكر هذه الموارد الثلاثة يعبر السيد الشهيد وإذا صح جريان الأصل بلا معارض في هذه الحالات كان ذلك تعبيرا عمليا عن الثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء، فعلى القول بالعلية يجري أو لا يجري؟ لا يجري الأصل في هذه المطالب، بينما على القول بالاقتضاء يجري الأصل، يمكن أن يجري الأصل، ونعلق على هذا تفصيلا في عندما نصل إليه. طيب ما هي هذه الموارد والحالات الاستثنائية التي يجري فيها الأصل في بعض الأطراف بدون معارض؟ الحالة الأولى، يقول السيد الشهيد في هذه الحالة إذا كان عندي علم إجمالي بنجاسة إناء مردد بين إناءين، فإذا عندي إناءان، هذا ألف وهذا باء، علم بنجاسة إناء مردد بين ألف وباء، تمام؟ وكان عندي هذا الإناء في نفسه مجرى لأصالة الطهارة وهذا الإناء مجرى لماذا؟ فإذن أحد الإناءين مجرى لأصالة الطهارة والآخر مجرى لأصالة وسط أصحاب الطهارة، تمام؟ طيب ليش لا يكون هذا الإناء مجرى لوسط أصحاب الطهارة؟ هذا ليس له حالة سابقة، هذا له حالة سابقة هي الطهارة، يعني هذا الإناء الأول أصلا الآن أتينا به من أين؟ من مكان الآنية في البيت، يعني ليس له حالة سابقة في حسب علمنا. أما الإناء الثاني فله حالة سابقة، واضح الحالة؟ في هذه الحالة لاحظ ماذا يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. عندهم مبنى كما سيأتي معنا، تأتي الإشارة في أواخر الاستصحاب أن الاستصحاب حاكم على جميع الأصول العملية ومنها أصالة الطهارة، فأصالة الطهارة كأصالة البراءة لا تجري مع وجود الاستصحاب، يعني هي الاستصحاب أصل في طولها وهي في طوله، فجريانها مترتب على عدم جريان، واضح؟ في هذه الحالة ماذا يحصل عندنا؟ كيف يقال المشهد، كيف يكون هنا في المقام؟ المشهد هكذا، أن أصالة الطهارة في الإناء الأول ألف تعارض استصحاب الطهارة في الإناء الثاني دون أخارة الطهارة في الإناء الثاني. ليه؟ لأن المعارضة فرع الجريان. أنا حتى يعارض الأصل الأول الأصل الثاني لابد أن يكون الأصل الثاني جاريا في نفسه. إذا كان هذا جاري في نفسه وهذا جاري في نفسه يحصل التعارض، أما إذا كان أحدهما في نفسه لا يجري فلا تعارض. لاحظوا ماذا يحصل هنا، يتعارض أصل الطهارة واستصحاب الطهارة فيتساقطان، وتبقى أصالة الطهارة هنا بلا معارض، فيجري أصالة الطهارة الطهارة في الإناء باء من دون معارض. إيه ما معنى أنه يقدم؟ يقدم يعني لا يجري، لا تجري أصالة الطهارة حين جريان الاستصحاب، ولكن الاستصحاب مات بالمعارضة. يعني بعبارة ثانية، الاستصحاب أوجدنا له من يلهيه فالتهى عنا الاستصحاب ومات، فبقيت أصالة الطهارة لوحدها. واضح كيف؟
طيب، ما هي الثمرة على كل حال بناء على مبنيين ما
كان يرفع صوت الطهارة؟ إن أجريت الاستصحاب الآن الثمرة بين القولين دعها للآخر عندما نصل إليها. الآن الذي يهمني أن نرى أنه جرى الأصل في أحد الطرفين من دون معارض. إن قلت شيخنا ليش ما نسوي المعارضة ثلاثية؟ في عندنا موارد ستأتي معنا شو بتصير المعارضة ثلاثية، يعني بين أصالة الطهارة من ذاك الطرف والاستصحاب وأصالة الطهارة في هذا الطرف. الجواب عن ذلك أن أصل جريان أصالة الطهارة المقتضي لجريان أصالة الطهارة في الإناء باء ما هو؟ عدم جريان استصحاب الطهارة. فمع وجود استصحاب الطهارة في الإناء باء لا مقتضي لجريان أصالة الطهارة في الإناء باء، ولذلك لا تكون المعارضة ثلاثية، مع أن المعارضة فرع جريان الأصل في نفسه وفي مورده. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا هو المورد الأول مطبق. قال رحمه الله: اتضح مما سبق أن الأصل لا يفي لإثبات جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف، دليل الأصل لا يقتضي ذلك، وذلك بسبب المعارضة، ولكن قد تستثنى من ذلك عدة حالات، منها ما إذا كان في أحد طرفي العلم الإجمالي أصل مؤمن وفي الطرف الآخر أصلان طوليان، ونقصد بالأصلين الطوليين أن يكون أحدهما حاكما على الآخر ورافعا لموضوعه تعبدا، مثل الاستصحاب وأصالة البراءة، مثل الاستصحاب وأصالة الطهارة. ومثال ذلك، هذه الموارد كلها يا أخوان عمدتها وعمدة فهمها على الأمثلة، أن يعلم إجمالا بنجاسة إناء مردد بين إناءين أحدهما ألف مجرى لأصالة الطهارة فقط ليس له حال سابق، والآخر مجرى لاستصحاب الطهارة وأصالة الطهارة معا، يعني في نفسه يشكل موضوعا للأصلين، هذا معنى أنه مجرى، مش مجرى بالفعل يا أخوان، وإلا هو مجرى بالفعل فقط للاستصحاب يكون، واضح؟ ولكن فيه اقتضاء جريان الأصلين، هذا المراد من هذه العبارة. بناء على أن الاستصحاب حاكم على أصالة الطهارة، ليش جعلها بناء؟ لأن هناك كلام في أن نكتة حكومة الاستصحاب على البراءة هل تجري أيضا في أصالة الطهارة أم لا، أصالة الطهارة أيضا فيها جهات كاشفية ومشاكل فلا يقدم عليها الاستصحاب. فقد يقال في مثل ذلك أن أصالة الطهارة في الطرف الأول تعارض استصحاب الطهارة في الطرف الثاني، ولا تدخل أصالة الطهارة للطرف الثاني في هذا التعارض يا شيخ محمد. ليش؟ لأنها متأخرة رتبة عن الاستصحاب ومتوقفة على عدمه، فكيف تقع طرفا للمعارضة في مرتبته؟ فهي في نفسها لا تجري فعلا مع جريانه. وبكلمة أخرى، إن المقتضي لها إثباتا، المقتضي لأصالة الطهارة إثباتا، لا يتم إلا بعد سقوط الأصل الحاكم وهو الاستصحاب، والسقوط نتيجة المعارضة بينه وبين أصالة الطهارة في الطرف الأول. وإذا كان الأصل متفرعا في اقتضائه للجريان على المعارضة، فكيف يكون طرفا في هذه المعارضة؟ يعني هو لا يجري إلا أن يموت الاستصحاب، فكيف يجري في حياة الاستصحاب ويدخل في المعارضة؟ جرى دخوله في المعارضة يعني أنه في نفس رتبة الاستصحاب. وإذا استحال أن يكون طرفا في تلك المعارضة بين الأصول المؤمنة في الأطراف، سقط المتعارضان أولا وجرى الأصل الطولي وهو أصالة الطهارة بلا معارض. هذه هي الحالة الأولى، واضح؟ الحالة الثانية أيضا، الحالة الثانية، هذه الحالة الأولى. في الحالة الثانية عندي أيضا إناءان، وعلم إجمالي بنجاسة أحدهما، ولكن عندي كل من الإناءين مجرى للاستصحاب، وهذا مجرى للاستصحاب. أحد الإناءين مجرى لأصالة الطهارة، وهذا ليس مجرى لأصالة الطهارة، واضح؟ فإذا كل من الإناءين مجرى للاستصحاب، لأن له حالة سابقة، ما هي؟ هي الطهارة، مجرى الاستصحاب الطهارة، وهذا مجرى الاستصحاب الطهارة. ولكن أصالة الطهارة لا تجري في باء. ليه؟ عندهم بحث في أصالة الطهارة، يأتي معكم، ما أدري أين يأتي. في أصالة الطهارة عندهم بحث أن القدر المتيقن مما تجري فيه أصالة الطهارة هو الشك في الطهارة العارضة والطارئة. يعني هذا القلم أشك في طروء نجاسة عليه فأجري أصالة الطهارة. أما إذا شككت في كون النجاسة ذاتية له، كما لو شككت في صيرورة النجاسات 11 مش 10، وهذا هو 11، فهنا عندهم بحث في جريان أصالة الطهارة. منشأ هذا البحث ما هو؟ أن روايات أصالة الطهارة يحتمل فيها احتمالان: كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه، إما أن تقول قذر فتختص بالنجاسة العارضة، وإما أن تقول قذر فيمكن أن تشمل النجاسة الذاتية والنجاسة العارضة، واضح؟ فإذا هذا الإناء باء يا أخي في نفسه ليس مجرى لأصالة الطهارة. هنا في هذا المورد الثاني ملاحظة مهمة، ما هي؟ أنه لا مدخلية لي. لماذا؟ لحكومة الاستصحاب على أصالة الطهارة. لا مدخلية للطولية، واضح؟ لا مدخلية للطولية في المقام. يعني سواء قلنا أن الاستصحاب وأصالة الطهارة كل منهما في طول الآخر، أم أن كل منهما في عرض الآخر، ما في فرق، واضح؟ في هذا المقام ماذا نقول؟ يتعارض الاستصحاب مع الاستصحاب وتبقى أصالة الطهارة. ليش؟ عجيب. ليش تبقى أصالة الطهارة؟ ليش هنا لا تصبح المعارضة ثلاثية؟ يقول السيد الشهيد: أصالة الطهارة في الإناء ألف لا يوجد ما يصلح لمعارضتها. لما؟ لأن ما يصلح لمعارضتها واحد من اثنين: إما أنه الاستصحاب في الإناء باء، وإما أنه الأصالة الطهارة في الإناء باء. أصالة الطهارة في الإناء باء خطية لا يشمل، هو خطية هذا الإناء باء، أصالة الطهارة لا تشمله، فمن جهة أصالة الطهارة ما في معارض. يبقى عندنا ماذا الذي يحتمل أن يكون معارضا لأصالة الطهارة في الإناء ألف؟ ما هو؟ استصحاب الطهارة في الإناء باء. هون ركزوا معي، هناك نكتة جدا مهمة مرت في الحلقة الثانية بشكل إشاري، يذكرها السيد شهيد مفصلا هنا في الحلقة الثالثة، تأتي معنا إن شاء الله، وهي أنه ما هو معنى التعارض بين الأصول العملية؟ التعارض بين الأصول العملية هو تعارض في، أحسنت، ليس في اللسان وإنما في مقام العمل. يعني الآن استصحاب الطهارة أو استصحاب النجاسة وأصالة الطهارة كيف يتعارضان؟ معنى تعارضهما أن واحد منهما يقول لي صلي فيه، واحد يقول لي لا تصلي فيه. التعارض في الأثر كما يقولون بين الأصول العملية. فقط عندما يكون التعارض بين أصلين عمليين من نفس السن، استصحاب واستصحاب، براءة وبراءة، أصالة الطهارة وأصالة الطهارة، فإنه ما هو معنى التعارض إذا كان الأصلان من نفس السنخ؟ معنى التعارض هو سريان المشكلة من مقام الأثر والعمل إلى لسان دليل الأصل. يعني عندما نأتي إلى المقام هنا وأنا نقول أن الاستصحاب يعارض الاستصحاب، صح؟ كيف يعارض الاستصحاب الاستصحاب؟ ما هو معنى ذلك؟ أولا أنه في مقام العمل يتكاذبان، ثانيا أن دليل الاستصحاب يحصل فيه إجمال. ليه؟ لأن دليل الاستصحاب ما هو؟ لا تنقض اليقين بالشك أبدا، أليس هذا هو دليل الاستصحاب؟ طيب، ولكن أنقضه بيقين آخر. الآن دليل الاستصحاب ماذا يأتي؟ ينظر إلى هذين الاستصحابين، إلى هذين الموردين، إذا نظر إلى هذا لوحده يصدق عليه أنه لا تنقض اليقين بالشك أبدا، لأنه عنده يقين سابق وشك لاحق، وهذا يصدق عليه أنه لا تنقض اليقين بالشك أبدا. طيب، يقول لهذين الأصلين: يا جماعة، أنا إذا شملتكما معا أكون قد نقضت اليقين بالشك أو باليقين؟ بالشك، لأنني إذا جريتكما معا فأكون قد رفعت يدي عن اليقين بالطهارة الذي يلازمه أيضا ماذا؟ يقين بالنجاسة، أنني أعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، فإذا جريت الأصلين معا أصلين معا ما يصير، فكسر المخالفة القطعية. طيب، وإذا جريت في أحدكما دون الآخر كان ترجيحا بلا مرجح، وإذا أجريت الأصل في المردد بينكما فلا وجود للمردد. فأنتم حيرتموني، هكذا يقول للطرفين، أنا لا أجري في أي منكما، يسقط يعني يصبح دليل الاستصحاب مجملا بلحاظ المورد. دليل الاستصحاب لا يمكن أن يشمل هذا المورد، يصبح فيه تعارض داخلي، فإذا صار فيه تعارض داخلي يصبح تجاه هذه الحالة وتجاه هذا المورد مجملا معطلا. فإذا كان مجملا بلحاظ هذه الحالة فنرجع ونقول أصالة الطهارة ما الذي يمكن أن يكون معارضا لها؟ إما أصالة الطهارة هنا غير موجودة، وإما استصحاب هنا استصحاب الطهارة، نقول استصحاب الطهارة مبتلى بمشكلة داخلية فلا يصلح لأن يعارض غيره. واضح؟ كل هذا الكلام أتينا به لأتين الكلمتين، كل هذه المقدمة. فإذا تجري أصالة الطهارة من دون معارض لما؟ لأن استصحاب الطهارة مبتلى بالتهافت والإجمال والتعارض الداخلي. وبعبارة تبسيطية نقول حتى واحد يذهب ويسوي مشكلة مع الجيران لابد أن يكون قد أخمد المشكلة التي في بيته. هو إذا مشغول في المشاكل في بيته ما يقدر يسوي مشكلة مع الجيران، لأنه يكون ماذا؟ يكون طاقته في مشكلته مع الجيران في بيته. هذا الاستصحاب هو في نفسه مبتلى بمعارض من بالنفس عائلته، فيخلص من هذا يرجع يتفضل أصالة الطهارة، ولكن أدخله هذا التعارض في التساقط فلم يبقى ما يعارض أصالة الطهارة، ولذلك لا تصبح المعارضة ثلاثية، تبقى المعارضة ثنائية. إيه؟ لأننا نشك في نجاسته الذاتية. إيه طبعا موجود هيك فرد. في كما لو الآن عندهم بحث أن الخمر نجس أم لا، أو العصير العنبي، هناك بحث أن العصير العنبي يحرم ولكن ينجس، في بحث، بعضهم يقول النجاسة والحرمة بينهما تلازم فهذا يصبح نجس، بعضهم يقول لا ينجس، فأنا أشك في نجاسته الذاتية للشك في أن النجاسات هل تشمل العصير العنب المغلي أم لا، هل تشمل الخمر أم لا، حرام الخمر لكن نجاسته محله بحث وكلام. أما الفرد في بألف هو عصير، تفرضها شبهة موضوعية، عصير لونه أحمر تردد بين كونه عصيرا عنبيا وبين كونه عصير برتقال خوني، هلا في وقتنا هلا، صحيح؟ هذا يقع التردد، يعني يمكن تصوير هذا التردد عملا. واضح إن شاء الله الحالة الثانية. قال رحمه الله ومنها ما إذا كان دليل الأصل شاملا لكلا الطرفي العلم الإجمالي بذاته وتوفر دليل أصل آخر لا يشمل إلا أحد الطرفين فقط. ومثال ذلك أن يكون كل من الطرفين موردا للاستصحاب المؤمن، لكل منهما حالة سابقة هي الطهارة، وكان أحدهما خاصة موردا لأصالة الطهارة، أما الآخر فمثل ما ذكرنا لا يكون مورد بناء على أن أصالة الطهارة لا تجري في احتمال النجاسة الذاتية. ففي مثل ذلك ماذا يحصل عندنا؟ يتعارض الاستصحابان ويتساقطان وتجري أصالة الطهارة بدون معارض، وهنا لا مدخلية لحكومة الاستصحاب على أصالة الطهارة، سواء قلنا تعبير آخر عن لا مدخلية بالطولية بين الاستصحاب وأصالة الطهارة وأنه حاكم عليها، أو بالعرضية أنه لا حاكم بينهما، في كلتا الحالتين لا يوجد معارضة بين الاستصحاب وأصالة الطهارة. لما؟ وذلك لأن أصالة الطهارة في طرفها في مقابلها لا يوجد ما يصلح لمعارضتها، لا من دليل أصالة الطهارة نفسها ولا من دليل الاستصحاب. لما؟ أما الأول فلأن دليل أصالة الطهارة لا يشمل الطرف الآخر بحسب الفرد ليتعارض الأصلان. وأما الثاني التعارض من جهة الاستصحاب، فلأن دليل الاستصحاب مبتلى بالتعارض في داخله بين استصحابين، والتعارض الداخلي في الدليل ماذا يصنع؟ يوجد سريان المعارضة مثل ما قلنا من مقام العمل والتعارض في الأثر إلى أين؟ إلى لسان الدليل بالبيان الذي بيناه أن دليل الاستصحاب يحتار. هذا حال دليل الاستصحاب كحال الأب الذي اثنان من أولاده يسوون مشكلة مع بعضهما البعض فيقول لهم أنا أحتار بينكما، أنا أمشي مع زيد يزعل عباد، وأمشي مع عباد يزعل زيد، وأمشي مع الفرد المردد لا وجود له، فاذهبا أنا زعلان منكم اثنيناتكم. هكذا يصنع. فإذا والمجمل لا يصلح أن يعارض غيره. ليش المجمل لا يصلح أن يعارض غيره؟ لأن المجمل فيه مشكلة، وبالتالي المجمل ليس بحجة إلا بمقدار القدر المتيقن والجامع إذا تتذكروا. وهنا لا ينفع هذا المقدار المجمل كما تقدم في الحلقة الثانية وهنا في الحلقة الثالثة، أن الدليل المجمل لا يكون مثبتا إلا لما هو ماذا؟ قدر متيقن بين الأطراف، والقدر المتيقن بين الأطراف لا ينفع في المقام. تمام؟ هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة ما هي؟ يقول سيد شهيد: أن يكون الأصل المؤمن في أحد الطرفين مبتلى في نفس مورده بأصل معارض منجز دون الأصل في الطرف الآخر. مثال يا أخوان، لاحظوا معي، هذا هو مثال سهل. أنا عندي هنا آن، هذه الحالة الثالثة، هذا ألف وهذا باء. هذا ألف تواردت عليه الحالتان الطهارة والنجاسة، وهذا باء طبعا توارد عليه الحالتان مع عدم العلم بالمتقدم والمتأخر. يعني أنا أعرف حتما هذا الطرف عرضت عليه النجاسة وطهر، استطهرته بعد طهرته قبل ما ألف. أما الطرف باء فتجري فيه فقط استصحاب الطهارة. فإذا كل من الطرفين مجرى لاستصحاب الطهارة، جيد، ولكن الطرف ألف مجرى لاستصحاب الطهارة والاستصحاب النجاسة. في هذه الحالة بكل بساطة نقول: بناء على أنه في مورد توارد الحالتين مع الجهل بالتاريخ، مع عدم العلم بالتقدم والمتأخر، ماذا يقال؟ يقال بجريان أصالة الطهارة وجريان أصالة النجاسة وتعارضهما وتساقطهما في ألف، فيبقى عندك باء مرتاح البال، يجري فيه استصحاب الطهارة بلا معارض. واضح؟ وقد يقال في المقام: لا شيخنا، هون ما عندكم چاره، هم ندارید. ليه؟ ثلاثة استصحابات، هنا تصبح المعارضة ثلاثية. إذن هنا في وجهتان نظر، وجهتان نظر لا ربط لهما. بماذا؟ بمطلب احنا عم ناخذ من توارد الحالتين اصل الموضوع، انه استصحاب الطهارة يجري واستصحاب النجاسة يجري، هذا اصل الموضوع، ولا هناك عندهم كلام يعني. نعم. فإذا أنا عندي في نفس الرتبة ثلاث استصحابات، استصحاب الطهارة في ألف، استصحاب النجاسة في ألف، واستصحاب الطهارة في باء. وهذه الاستصحابات الثلاثة بينها ماذا؟ تعارض، صح؟ لأن استصحاب الطهارة في باء معارض لاستصحاب الطهارة في ألف، واستصحاب النجاسة في ألف معارض لاستصحاب الطهارة في باء.
طبعا.
ليش؟
في حالة من حالات.
في حالة من حالات، نعم. فتصبح المعارضة ثلاثية.
في حالة من الحالات.
التعارض بين استصحاب الطهارة في باء واستصحاب النجاسة في ألف. إيه. نقول هكذا: بناء على كون ألف جيد هو مجرى لاستصحاب النجاسة، جيد؟ طب ما هذا ألف جريان استصحاب النجاسة فيه ماذا يثبت؟ يثبت نجاسته، صح؟ واستصحاب الطهارة في ألف ماذا يثبت؟ طهارة باء. طيب هذا استصحاب النجاسة في ألف له ما يعارضه هو استصحاب النجاسة في ألف. صار عندي استصحاب الطهارة في باء في مقابله استصحاب الطهارة في ألف على تقدير تقدمه على استصحاب النجاسة في ألف. لاحظتم كيف؟ يعني في هذه الحالة يكون هناك معارض دون حالة ثانية. فإذا هذا المورد الثالث والحالة الثالثة كونه من موارد جريان الأصل من دون معارض محل بحث. فإذا هنا في الحالة الثالثة ماذا يقال؟ هنا قد يقال بكون المورد من موارد جريان الأصل المؤمن من دون معارض فيجري استصحاب الطهارة في باء، وقد يقال بوقوع معارضة ثلاثية. واضح؟ فكون هذه الحالة من حالات جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف محل بحث ونظر. تمام إن شاء الله؟ نقرأ فعلا هذا المقدار. ومنها أن يكون الأصل المؤمن في أحد الطرفين مبتلى في نفس مورده بأصل معارض منجز دون الأصل في الطرف الآخر. فظهر أنت في باء ليس مبتلى بما ينجز في نفسه. ومثاله أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد إناءين وكل منهما مجرى لاستصحاب الطهارة في نفسه، غير أن أحدهما مجرى لاستصحاب النجاسة أيضا لتوارد الحالتين عليه مع عدم العلم بالمتقدم والمتأخر، لأنه بتفرق مثل ما تقدم بالحلقتين وحيجي مفصلا هون. في حالة توارد الحالتين هناك فرق بين حالات وحالات وحالات. فقد يقال حينئذ بجريان استصحاب الطهارة في الطرف الآخر بلا معارض. ليه؟ لأن استصحاب الطهارة الآخر هو في ألف ساقط بالمعارضة في نفس مورده باستصحاب النجاسة، فيبقى استصحاب الطهارة في باء بلا معارض. وقد يقال في مقابل ذلك بالتعارض بأن التعارض يكون ثلاثيا، فاستصحاب الطهارة المبتلى يعارض استصحابين في وقت واحد، وهما استصحاب الطهارة واستصحاب النجاسة في الطرف الآخر. طيب ما هي النتيجة يا سيد شهيد؟ يقول: وتحقيق الحال متروك إلى مستوى أعمق من البحث، أن مسألة معقدة إلى حد ما، ودرجة دقتها عالية. في ختام هذه الفكرة ماذا يقول سيد شهيد؟ وإذا صح جريان الأصل بلا معارض في هذه الحالات كان ذلك تعبيرا عمليا عن الثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء. كيف ذلك؟ كيف تكون هذه ثمرة عملية، تعبير عملي عن الثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء؟ إيش، هل هناك فرق في هذه الموارد بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء؟ كيف؟ أحسن. في من يقول بالعلية يا أخوان في هذه الموارد ماذا يقول؟ عندما أصلا لا محل لأن يقول يجري هذا يتعارض مع هذا ويبقى
لا،
الأصل لا يجري هنا، لأن العلم الإجباري علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، فجريان أي أصل مناف لذلك. بينما من يقول بالاقتضاء يقول بالاقتضاء يقول لا يمكن أن يجري الأصل، المهم أن لا تقع المعارضة. فإذا أنت بيّنت له جريان الأصل من دون وقوع معارضة ثبت ماذا؟ ثبت جريان الأصل. واضح؟ واضح معنى هذه العبارة؟ وهنا ثمة تعليق للسيد الهاشمي، طالعوها، نتكلم حولها غدا إن شاء الله تعالى ونكمل هذا المطلب. بقية المطلب فيه تلخيص مع الإشارة إلى أنه لا فرق في الأحكام المتقدمة بين العلوم الإجمالية المتنوعة، يعني بين أن يكون العلم الإجمالي بعلما بالحكم، علما بالموضوع، علما بالتحريم، علما بالإيجاب. سيأتي معنا كل هذا غدا، غدا نتمم هذا المطلب. وإذا واحد من الإخوة أو الإخوة طلع عندهم إشكالات استفسارات حول ما تقدم، اجمعوها مثلا للغد، أنا بخدمتكم. ونبدأ في الركن الأول بماذا؟ من أركان منجزية العلم الإجمالي. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.